بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسره أعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ومع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع معركة بدر الكبرى، هذا وقد وصلنا إلى هذا العنوان: تعبئة الجيش وقضاء الليل. تعبئة الجيش وقضاء الليل. تعالوا لنتعرف على ليلة المعركة وما الذي تم فيها. فبعد أن بينا إعداد الجيش وتحرك الجيش والقيادة، الآن مع ليلة المعركة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، أي قبل أن تبدأ المعركة في ليلتها أعد النبي جيش الإسلام وبدأ يتحرك في ساحة المعركة بليل، ويشير في هذه البقعة مصرع عمرو بن هشام أبي جهل، في هذه البقعة مصرع فلان من صناديد الكفر. حدد النبي أماكن قتلهم قبل بدء القتال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من بشريات النصر، من بشريات النصر. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك. الآن يا إخوة، النبي أعلمه ربه بأماكن مصارع القوم، إذن النصر حقيقة. فهل يا ترى ترك النبي أسباب النصر؟ هذا هو السؤال. يعني خلاص، أنت لو علمت أن النصر خلاص متحقق، خلاص نام بقى ولا إيه؟ مش محتاج أنك تعد ولا تعالوا لنرى نبينا كيف يعلمنا أن المسلم لا بد له من أخذ بالأسباب. ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مشهد غريب جدا، قامت الساعة، يعني الكون كله هيتدمر، واضح؟ الحياة كلها تذهب، لماذا أزرع؟ إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرس، نعم، لأنك كمسلم مطالب بالعمل، مطالب بالأخذ بالأسباب، مطالب بحسن التوكل على الله لا التواكل، فشتان بين التوكل على الله الذي يعني صدق اعتماد القلب على الرب جل جلاله في جلب المصالح والمنافع وضرء المفاسد والمضار في الدنيا والدين، مع الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة وتعلق القلب بالرب جل جلاله. ده معنى التوكل، بخلاف التواكل. التواكل يعني إيه تواكل؟ ترك الأسباب وترك العمل، اللي بنسميه التمني. تمني ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب. لو كان الأمر بالتمني، لا، مش بالتمني. فالتمني نوع من أنواع الكسل عن العمل، مع أمل في تحقق ما تريد ولن يكون. لماذا؟ إنك أسباب ومسببات، والذي يجمع بين السبب والمسبب هو الله رب العالمين، فلا بد أن تأخذ أنت بالأسباب، واضح؟ بعض الطلبة مثلا يقول لك المادة دي سهلة، ده أنا عندي المادة اللي أنا هدرسها كتيب صغير حوالي 50 صفحة، أنا ممكن أجمعه في ليلة أو في ليلتين، خلاص. فبيعتمد على هذه الأمنية الباطلة، فيبدأ يتكاسل ويتهاون، يجي قبل الامتحان بأيام لا يتمكن من مذاكرة المادة، ويدخل ويسقط فيها ويرسب. لماذا؟ لأنه لم يأخذ نفسه بالجد من أول ليلة. يبدأ يأخذ المادة، يراجع ويذاكر ويعد، يعمل ملخصات ويعمل سين وجيم ويدرس ويسأل حتى يهضم المادة تماما. إذن اللي بيعمل كده هو اللي بينجح، إنما اللي بيتواكل مش ممكن يحقق النجاح إلا بطريقة أخرى بقى، طريقة مشبوهة غير شرعية، والغش والخداع والكذب. يا ما ناس أخذوا شهادات بلا دراسة، ولا إيه؟ يدفع بالمال يجيب له شهادة دكتوراه، بالمال يجيب له شهادة ماستر ولا ماجستير، ولا يروح عند كلية اسمها عريض جدا ويتلاقي مكتب تحت بير السلم، خلاص، يعمل له الختم كده ومع السلامة، الدكتور فلان والبروفيسور فلان. لكن هل هذا علم؟ ليس بعلم، هذا يخدع نفسه أولا، يخدع نفسه أولا. فالإسلام يعلمنا الأخذ بالسبب، عدم ترك العمل. الرجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام تسليمه معاه البعير بتاعه، الناقة، كان بقى طبعا سمع عن التوكل على الله وحسن الظن وكذا، فبيطبق الآن، فجاب البعير وسابه على باب النبي من غير ما يربطه ودخل. فسأله النبي سؤالا: يا هذا، لما لم تعقل دبتك؟ انت ما ربطتش الدبة ليه؟ قال: ثقة في الله وتوكلا عليه. قال له النبي: اعقلها وتوكل. هذا ليس توكل، هذا تواكل. لازم تاخد بالسبب. الآن لما تترك البعير بدون رباط هيمشي، تقول توكلت على الله ذهب بعيري؟ ها؟ ما هو كده؟ نقول لك لا، أنت لم تتوكل على الله، أنت تواكلت، فلابد أن تأخذ بالسبب. فالآن في ليلة المعركة النبي يحدد مصارع القوم، يعني النصر حقيقة. ورغم هذا تعالوا لنرى ماذا فعل النبي في ليلته هذه عليه الصلاة والسلام. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، راح كده بجوار جذع وبدأ يقيم الليل. دي معركة، ها؟ الليل كل قيام يا إخوة. النصر في الطاعة، في العبادة. ولذلك لما تقرأ الآيات اللي فيها النصر والتمكين، دايما تصف الذين كتب الله لهم النصر والتمكين بالإيمان مش بالإسلام. ففشتان بين إسلام وبين إيمان. النصر حليف مين؟ حليف المؤمنين مش المسلمين. الأمة الآن فيها إسلام واضح، لكن هل فيها إيمان؟ هو ده السؤال. لو فيها الإيمان حقا انتصرت. هل انتصرت؟ أبدا. يبقى لسه بدري، لسه بدري، لأن أهل الإيمان لهم أعمال، لهم صفات، من صفاتهم الجماعة وعدم الفرق، من صفاتهم الحرص على العبادات والترقي فيها مع التوحيد الخالص لله رب العالمين، من صفاتهم نصرة الدين، ينصرون دينهم. أنتم ترون مثلا حتى في دول الغرب كثير ممن ينتسبون للإسلام أشد الناس حربا على بيوت الله عز وجل والمساجد. مش نقول مثلا الديسك والمراكز يروحوا يحاربوها، بيحاربوا فين؟ في المساجد. طب دي أمة تنصر؟ دي أمة يا أخو تنصر؟ أمة أبناؤها يعادون بيوت ربهم ويحاربون المساجد ويدعون فيها العقبات ويتجسسون على المسلمين فيها وعلى الأئمة والدعاة وعلى طلاب العلم، يبقى دي أمة تنصر؟ بالله دي أمة تنصر؟ والله أبدا، لا يمكن، لا يمكن تنصر. خير البلاد أو أحب البلاد إلى الله في الأرض إيش؟ المساجد. طيب تخيل لما يكون المسجد في الدول الغربية المفروض يكون منارة ينشر التوحيد والأخلاق، بيحارب من مين؟ من المسلمين. واضح؟ وأصبح هناك في مهن، ده شغلانة، إنك تشتغل رقيب على مسجد. واضح؟ مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، يعني هؤلاء لازم يراجعوا أنفسهم مليون مرة. يا هو مش عارف هو موجود فين الآن؟ ده أنت بتراقب مسجد، مسجد بتراقب إمام وشيخ بيقول قال الله قال رسوله، بيعلم الناس القرآن. تخيل، أنت ما فكرتش يا اللي بتعمل كده مقابل ماديات أو، وبعدين الماديات هتنتهي والدنيا هتخلص، كيف تقابل ربك؟ عشان بس أنا بحط يديك على الواقع ليه؟ علشان ما تتعجبش لما تشوف الأمة مشتتة كده، والأمة منكسرة في كل بيئة، والأمة هانت على ربها جل جلاله. لماذا؟ لأن الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما الأمة تتحقق الإيمان ده هينصرها الله عز وجل. طيب طول ما يبعد عن الإيمان لازم تنكسر سنن، لأن سنن الله لا تجامل يا إخوة ولا تحابي أبدا. تعالوا لنرى الإيمان، النصر مبشر به، ورغم هذا الليل كله قيام، الليل كله إيه؟ قيام صلى الله عليه وسلم. وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس، هادئ الأنفاس منير الأفاق. طبعا البشارات اللي حدثت بعد الخوف وبعد القلق خلاص بدأت النفس تطمئن، ودي آية من آيات الله عز وجل، حتى يقبلون على المعركة في قوة وعز بعد الخوف وإيه والضيق. غمرت الثقة قلوبهم، الله أكبر، وأخذوا من الراحة قسطهم، كانوا تعبانين جدا فمحتاجين راحة، نزل المطر هدأ الأمور وسكينة واطمئنان، طيب ناموا كمان شوية، أخذتهم سينة كده ربنا عز وجل قدير، طب ناموا هننيمكم كمان، أنتوا خايفين وقلقانين طب ناموا، الله أكبر. فأحيانا يكون النوم رحمة كما كان في ليلة بدر، لازم الجماعة دول يناموا شوية، ده الأعداء على... نعم هتناموا والأعداد واقفين، والأعداء واقفين، آية من الله عز وجل. عشان كده بقول لك دايما الأمر بيد الله، ما تتقلق، ما تحزن، المهم أنت تحقق السير على الطريق ده صح، وما تقلقش. إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، المخاوف كلهن إيش؟ أمان. إحنا لو شهدنا كده جو المعركة يا إخوة يوم بدر مشكلة، كيف يناموا دول 313 ولا 14 وأكثر من 1000 مشرك حوالين منهم بالعدد والعتاد، يناموا إزاي؟ في نوم أبد؟ لا هتناموا، الله أكبر، هتناموا خلاص، ناموا. وذلك القرآن يقول إيه؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه الله أكبر. فجأة هم تعبانين، غلبتهم عيونهم بأمر ربهم، ناموا ناموا عشان ترتاحوا شوية وتقوموا في نشاط وقوة وعزة. الله أكبر. الآية حتى جت، سبحان الله. غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم. هم خلاص تحققوا، طب نشوف بقى، هنشوف، عايزين نشوف بعينين. الله أكبر. يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا. قال تعالى في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله أكبر. ويذهب عنكم رجز الشيطان. يبقى المخاوف رجز منين؟ من الشيطان. لما يخوفك من المخلوقين اعرف ده من الشيطان، فافزع إلى ربك. قل لنفسك يا نفس وماذا يملك المخلوق لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. المخلوق ضعيف، لا حول له ولا قوة، إنما الحول والقوة لله رب العالمين. خلاص اطمئن اطمئن. المهم تكون مع الله وبالله، دي القضية. خلاص دي القضية، تكون مع الله وبالله. خلاص نام، لازم تناموا. طيب. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه عوامل النصر، عوامل النصر مجتمعة. كانت هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة الجمعة يعني الخميس صباح الجمعة 17 من رمضان. تخيل شهر رمضان، وكانوا صياما رضي الله عنهم أجمعين، ومعركة فاصلة. الله أكبر. احنا الحمد لله رمضان عندنا بأكل وشرب وتلفزيون ومسلسلات، وبعدين بنسأل وبنتساءل. رمضانهم غير رمضاننا، رمضانهم صيام بالنهار وقيام بالليل، رمضانهم جود وكرم، رمضانهم دعاء واستغفار، رمضانهم قضاء لحوائج المسلمين، رمضانهم مصارعة في البر وصلة الأرحام، رمضانهم إعداد لنصرة الدين. تعالوا نشوف رمضان الأمة اليوم: إلا من رحم ربي وعصم. يعني أصبح الصيام حتى عندكم في الغرب عبئا ثقيلا. الناس يفكرون من عام للعام في رمضان هنصوم إزاي، والوقت وهنصلي كيف. دي المعضلة، دي المشكلة. يا أخي التراويح نافلة، ما تقلقش نفسك، صلي في بيتك. أنت قلقان ليه كده؟ عشان الدنيا؟ اعمل يا سيدي العطلة بتاعتك في رمضان عشان تتفرغ للقيام، ما دام العملية مأزمة معاك قوي كده وعاملة لك إشكال كبير. واضح؟ كيف نصلي والوقت متأخر؟ وأذكر أن أحدهم منذ 8 سنين مضت جاءني وقال: يا شيخ الوقت العشاء متأخر والتراويح متأخرة، فأنا عندي فكرة. تقول يا أبو الأفكار خير؟ قال لي: ما دام التراويح نافلة، طب ما احنا ممكن نخلي التراويح بعد صلاة العصر. والله هكذا بالنص. طبعا أنا اصطدمت، بعد صلاة العصر. أنا راجل كبير والله، مش راجل كبير، يعني تجاوز 50 من عمري. فابتسمت وقلت له: إذا أنت صلي التراويح بعد العصر، أنا كإمام مسجد لا أصلي إلا بعد العشاء، والتراويح نافلة، ممكن حضرتك ما تجيش تصلي أصلا، يعني مش فرض. تخيل وصلنا لفين يا إخوة؟ عايز أصلي التراويح إمتى؟ بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. طب كيف يعني؟ وآخرون في بعض المدن هنا في ألمانيا يقول لك: عشان الوقت هنجمع العشاء مع المغرب. طب والنص صايمين هياكلوا ازاي؟ يقول لك: معنا ناخد ربع ساعة بعد المغرب فطار، وبعد كده نصلي العشاء، وكان نصلي التراويح. سبحان الله. طب ليه القلق ده كله؟ يعني في ايه؟ التراويح نافلة، انت معذب الناس معاك ليه؟ قول يا جماعة دي نافلة، اللي عنده عذر وعنده ظرف يصلي في البيت أو ممكن ما يصليش كمان، المهم يصلي الفريضة وينام عشان عمله، لكن ما نلغيش الشعيرة عشان خاطر سين وجيم. خلاص، دي قضايا يا إخوة عجيبة جدا. شوف الآن المعارك، رمضان صالح معركة، الليل كله قيام، واضح؟ عشان بس نعرف الدنيا عندهم وعندنا. دي قضية، دي كفة غريبة جدا يا أخي. دول أناس الآن يبيتون وهم يعني غدا ربما تقدم أرواحهم لربهم، تقدم إيش؟ الأرواح لله عز وجل ولا يعودون. ها، أنت فكرت التفكير ده؟ ودي قضايا مهمة أو لازم يا إخوة عشان نعرف الفارق بينهم وبيننا. وكم أعملت الدنيا في نفوسنا أفعيلها، فأصبحت العبادات في هامش الشعور مش في البؤرة. البؤرة في دنيا، عليكم السلام، البؤرة في إيه؟ دنيا، إلا من رحم ربي وعصم. تفكيري في الدنيا غلب تفكيري في العبادة. كيف أحصل ده؟ وإزاي أكسب ده؟ وإزاي أربح ده؟ وإزاي أعمل ده؟ بعد ده ألف ألف حساب. إنما ما بعدش الحساب للعبادات والطاعات زي ما بعدها الأمر الدنيا. يبقى الليلة كانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في 8 أو 12 من نفس الشهر، يوم 8 بدأ الخروج. تخيل الآن ليلة 17، يعني كم يوم في الطريق وإعداد الجيش والتهيئة؟ 9 أيام. 9 أيام يا إخوة تجهيز لمعركة، وعددهم قليل والعدد قليلة. الله أكبر. طيب تعال بقى نشوف الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه. تعال نشوف اللي حصل وآيات الله عز وجل في نصرة أهل الإيمان. أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، وطبعا كانت ليلتهم خمرا ورقصا وغرورا وكبرا، هذه عوامل الهزيمة. جاء أبو جهل بغطرسته وكبره، قال لا نعود حتى نذبح الإبل ونطهو الطعام ونشرب الخمر فتسمع بنا العرب. الله، تشرب الخمر؟ عليكم السلام. يبقى خمر ورقص، هذه الليل بتاع المشركين والكافرين. ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، بدأت تنحدر إلى وادي بدر. وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، حوض الماء اللي عند بدر للنبي، عسكر بجواره، فقال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل. سيبوهم يجوا يشربوا، كل اللي يجي مع السلام، كما حدد النبي أماكنهم، هنا فلان وهنا فلان، سيبوهم يدخلوا. سوى حكيم بن حزام فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك. يعني سيدنا حكيم بن حزام في معركة بدر كان مشركا ولم يقتل في هذه المعركة، لأن الله تعالى كتب له الإسلام. وكثير من إخوة حرب النبي وفي معارك كثيرة جدا ومن الله عليهم بالإسلام، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أبو سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو رضي الله عن الجميع، وهذا أيضا حكيم بن حزام كان بيقاتل المسلمين يوم بدر وأسلم بعد ذلك وأحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. كان لسه على الشرك، فكان يقول ايه، فكان يجي يحلف ويقسم يقول لا والذي نجاني يوم بدر، انا ازاي نجوت يوم. يعني هو مش متخيل انه ينجو من هذه المعركه، فكانه يشكر الله على هذه النعمه ان ربنا من عليه انه لم يقتل على الشرك ومن الله عليه بالاسلام. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، عايزين يعرفوا إيه أخبار الجيش اللي جاي لهم ده، قوته إيه. فدار عمير بفرسيه حول العسكر بيتابع بيعمل استطلاع، ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، هذا العدد، ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد. انتظر أحسن يكون دي عاملين كده خدعة معينة ويكون في كمين آخر وفي جيوش تانية وحطوا لنا بس المجموعة دول كده في المقدمة حتى نغتر. شوف شفت الكفار بياخدوا بالأسباب إزاي يا إخوة، شوف حارسين على الأسباب إزاي. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، عادي ينطلق يمنة ويسرة عشان يطمئن، لم يرى. فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. أنا شايف الموت جاي لكم. الله أكبر، حلو، البلايا تحمل المنايا. أه والله. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. الله أكبر، الإبل اللي أنتوا راكبينها دي، عفوا، لا نواضح يثرب يعني الإبل اللي جاي معاهم تحمل الموت الشديد، شكلهم كده جايين عشان يقتلوكم، فانتبهوا. وده أيضا من ضمن الآيات يا إخوة، لأن كان من خصائص النبي عليه الصلاة والتسليم أنه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني كان من ضمن الأسلحة التي يؤيد الله بها نبيه سلاح اسمه الرعب. إذا عزم النبي على مواجهة قوم قبل أن يصل إليهم بشهر، الرعب بيصل إلى قلوبهم فيفط من قواه أو سلاحه، لسه المعركة أهو، اللهم أنا شايف الموت جاي لنا، البلايا تحمل المنايا. قال نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. الجماعة دول جايين، أنا مش شايف معهم أسلحة، معهم السيف بس، يعني اللي جاي ده واثق جاي عشان يقتل، خلاص النصر محقق بالنسبة له خلاص، لأن اللي بيجهز نفسه عنده إيه؟ ترسانة أسلحة، عنده الخيول والعدد ولا لا 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 لا، دول جايين كده ما فيش غير السيوف. الله أكبر. فأحيانا مظاهر الضعف تكون مظاهر قوة، إن كان الضعيف تأيد بالرب القوي. ولذلك تعالوا نشوف كده موسى بن عمران عليه السلام عندما كان في المهد، ألقته أمه فين؟ في اليم، البحر، شوف البحر مع قوته وشدة عمقه وكثرة هيجانه، وموسى رغم ضعفه في حتة صندوق وضعيف البنية في المهد، هل البحر أذاه أغرقه أم حفظه؟ لأن موسى معه من؟ فضعفك ما دمت تتحصن بالقوي ينجيك، دي مظاهر قوة. تعالوا نشوف نفس اليم ده يا إخوة، نفس البحر، فرعون بجنده بجبروته بقوته دخل اليم، حصل له إيه؟ أغرقه الله. فأنا عايز أقول لك ضعفك وغناك بربك ينجيك من المخاطر، قوتك وجبروتك وصلفك بعيد عن ربك يهلكك في المخاطر. فرعون في قمة القوة والجبروت، لكن ليس معه الله، البحر عمل في إيه؟ أغرقه بأمر مين؟ الله. موسى مع ضعفه وفي صندوق، ها البحر أذى؟ أبدا، نجاه ووداه فين؟ يتربى في قصر فرعون. احنا كمان هنوديك لقصر اللي هو يريد قتلك، وهو الله يربيك في قصره، وهتتربى تربية الملوك. الله أكبر. فمن معه الله فلا أحد عليه. قال قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم، أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم. يعني الجماعة دول ما فيش حد يموت إلا ما يقتل واحد منكم. يا الله، شوف الرعب يا إخوة، ده كل ده تأييد من ربنا عز وجل. فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك؟ لأن يا إخوة الكافر أحرص على الدنيا منك أنت، لو ما عندوش غير الدنيا، فلو راحت مصيبة فقال لهم لو خدوا مننا بعددهم هنعيش ازاي بعد كده؟ لو راح خيرتنا وسادتنا الحياة خلاص. فأروا رأيكم، يعني شوف ايه رأيكم، هتعملوا ايه؟ هتحاربوا ولا تمشوا؟ يعني العملية مش سهلة. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة. شوف، يصمم على هلاك نفسه. هكذا أهل الغرور يا إخوة، سبحان الله، إنه جاء لحتفه، هنا هيموت، لازم يموت، قدر الله أن يقتل هنا، لازم هيقتل هنا، فتجده هو أشد الناس تمسك، هيواجهوه. فقامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال، نرجع. فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به لآخر الدهر؟ عمل خير تعمله اليوم يفضل لك لآخر الزمان يشكروك عليه، إنك كنت سببا في نجاتهم. قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. الله أكبر. فقال عتبة: قد فعلت، أنا هرجع، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقل يعني ديته، وما أصيب من مالي، يعني خلاص، طب ادونا ديته ونرجع، خلاص خد أنت ديته بس ترجع بالجيش، مش عايزين قتال. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فأتي ابن الحنظلية أبا جهل، والحنظلية أمه، فإني لأخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني هو ده اللي إيه اللي يعمل لنا المشاكل، فروح له كده وكلمه يمكن يرجع عن اللي كبره وغطرسته. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، يعني حتى لو قابلتم محمد إيه الفخر اللي يعود لكم؟ مش هتصنعوا شيء، ارجعوا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، ما كلهم قرايبكم دول في صلاة، خلاص هتقتل ابن عمك، هتفرح، هيفضل طب معاك طول الزمان، طب ارجعوا بقى الآن. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم. سيبوا للعرب الآخرين، أنتوا لا، أنتوا بني قرابته، ما تقتلوهوش، أنتوا ارجعوا، غيركم يقتلوا ماشي، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدوا. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له وعمال يعد السلاح بتاعه. قال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني بكذا وكذا، يعني عتبة زعيم زيه بالضبط، يعني بيقول لك يعني نرجع. فقال أبو جهل: انتفخ والله صحره حين رأى محمدا وأصحابه. انتفخ الصحر بمعنى الرئة، والرئة لا تنتفخ إلا عند الخوف، يعني هو خاف عندما رأى محمدا وأصحابه، خاف. شوف يا أخي أهل الباطل شكلهم إيه. كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، مش هننفذ كلام عتبة، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه وهو ابن حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر، فتخوفكم عليه. ده هو جبن لأن ابنه مع جند محمد، فخايف على ابني رغم أن ابنه دخل الإسلام، ها؟ فهو خايف على ابني فعايز يجبنكم أنتم، لا لازم نقاتل. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله صحره، قال عتبة: سيعلم مصفر أسته من انتفخ صحره أنا أم هو. طبعا كلمة عرب يا إخوة، عرب أقحاح، معنى كلمة مصفر أسته يعني دايما يمشي، وكان أبو جهل فيه كده صفة بيقعد وماشي يطلع الريح من كثرة الأكل وكده وكثرة شرب الخمور، فكان وماشي في الطريق يعمل إيه؟ تيت. هم عارفين بعض ولاد الإيه. فبيقول سيعلم مصفر أسته، أسته الأسد يعني المقعدة من الخلف، اللي عمال كله وماشي يقعد يعمل يطلع درات ويطلع ريح، هيعرف مين فينا اللي انتفخ أنا ولا هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، قال لك ده كده بقى في بلبلة ولازم يلا بسرعة نلحقهم قبل ما يفتوا في عدد الجيش ويرجعوا، فنلحقهم ناخدهم بسرعة كده. سبحان الله، إنه قضاء الله وقدر سبحانه، خلاص لابد. وذلك القرآن قال الكلام ده لما بين أن أهل الإيمان ما أرادوا المعركة، وتريدون أن ذات أو ذات غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أنتوا جايين عشان العير بس مش عشان النفير، لكن ربنا قضى حاجة تانية سبحانه عشان يعزكم ويرفعكم وينصركم. فأحيانا يا إخوة تأتي المنح من المحن، عندما ترى أنت أن الأمر ده فيه شدة وكذا، لا بالعكس ده هو اليسر فيه، اليسر فيه، فلا تتعجل. لما تسود قوي عليك اعرف ان النور جاي قوي قوي قوي. كثيرا ما اقول للاخوه كده، يعني لا يظهر ضوء الصباح الا بعد اشتداد الظلمه. والامه الان كما تعلمون في مخاض، وبعد المخاض بتاتي الولاده بمولود يدخل الفرحه على الجميع. فنحن نؤمل في هذا ان بعد هذه الشدائد لامتنا ان ياتي نور الصباح ببهائه، فيزيل كل تلك الأحزان التي تعانيها الأمة المسلمة كما سنرى يوم بدر. فصاحبنا لحي بقى لكم بسرعة كده الأحزان عملية كده، المعارضة هتبدأ تتكلم هيودونا إيه في داهية. فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي، أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال: هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت غزوة وقد رأيت ثأرك بعينك، يعني الآن أنت جاي عشان تاخد ثأرك، حليفك عايز يرجع وما قتلش وما يمكنكش من أخذ الثأر، فيبدأ يشحذ إيه النفوس. فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. الله، طبعا الخفرة بمعنى العهد، يعني إياك أن تنقض العهد وهو الأخذ بثأر أخيك، قم بسرعة عشان تأخذ بالثأر. فقام عامر فكشف عن أسته، هذه بقى المشاكل، وصرخ يعني ألع، ألع عريان يعني تعرى، وصرخ: وعمراه وعمراه، على أخوه اللي اتقتل يعني، عشان يهيج الناس على أخذ إيه بالثأر. فحمي القوم وحقب أمرهم، الحقب يعني اشتد أمرهم، خلاص كلهم ثاروا لازم نقاتل. واستوثقوا، وده أخطر حاجة إخوة في أن يندس بين الصفوف من يهيج الناس، ويمكن الفتن اللي عايشها الأمة المسلمة اليوم بسبب هذه الأبواب. يقول لك هنعمل مظاهرة، يندس مندس يحمل وطيس يخلي الناس كلها تنقلب رأسا على عقب، فيتنسي الدين ويتنسي المنهج ويكون الهلاك من هذا الباب. وده باب قديم مش حديث، باب قديم. وذلك منهج أهل الحق، ما فيش الكلام ده، لا ثورات ولا مظاهرات ولا ما شابه ذلك، لأن هذا كله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فالاضطرابات لا تجلب إلا الانكسارات. ويمكن الواقع في أمتنا خير شاهد، تلك الثورات والمظاهرات التي قامت زعمت نصرة للحق، أين الحق الآن؟ هل جاءوا بالبديل الذي يحكم الأرض بشرع الله؟ الإجابة لا، بل جاء الأسوأ والأسوأ والأسوأ، ما قل الظلم بل زاد، سفكت دماء وانتهكت حرمات وتسلط أعداء وذهبت خيرات وذهبت بلاد بأكملها، وشرد أناس بزعم إيه؟ قاموا من أجل الحرية، طيب، والعدالة الاجتماعية، طيب، والعيش، ما فيش دين؟ لا، الدين لا، قاموا لأجل دنيا، لأجل إيه؟ دنيا، خالفوا دين من أجل دنيا، فالنتيجة حتمية، سنن يا إخوة، الله لا يجامل، سبحان الله، لو كان لدين ما كان هذا الحال، ما كان لدين، ولكن كان لدنيا. وحتى اليوم الدين لا، ما يحكمناش الدين، ولا عايزين يحكمكم مين؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ عيشوا في الضلال. فانظروا كده معظم البلاد الإسلامية التي انتهجت نهج الثورات والمظاهرات والانقلابات، هل الظلم قل أم زاد؟ الدماء حالها إيه؟ الأمن حاله إيه؟ الفوضى انتشرت إزاي؟ الآن الفقير ازداد فقرا، بعد ما كان ممكن تجد أبواب، دلوقتي حتى أغلقت كل الأبواب في بعض البلاد، خلاص مشكلة، ليه؟ خلاف المنهج. فآدي المعارضة والثورات، ده منهج الكفار، هو منهج إيه؟ كفار، هو ده، آدي بيقلع هدومه كمان، خلاص؟ آه عادي جدا ده، إيه يعني ما يقلع ويوريهم نفسه كده ويقول لهم يا الله أمر عشان نقاتل يعني. وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. يعني شوف، حتى الرجل اللي كان عنده حكمة وعايز يرجع بيهم أفسد عليه رأيه، خلى الناس نسيت كلام الحكمة. وهكذا يا إخوة، دايما لما تحب تقضي على حق ارفع الصوت كده للباطل وكلك أعوان، خلاص. عندنا مثل في مصر يقول لك خدوهم بالصوت ليغلبوكم، يعني تعلي صوتك وتغلوش، ده كان منهج الكفر، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اوعوا تسمعوا القرآن، لما تيجوا تسمعوا الحق طبلوا ارقصوا غنوا عشان ما حدش يسمع الحق، وهكذا يبدأوا يشغبوا على أهل الحق بتهمتهم والطعن فيهم، ولماذا؟ حتى يبعدوا الناس عن الحق، يبعدوا الناس عن الحق. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى، الجيشان يتراءان، تبدأ المواجهة بقى الآن. ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها. خلي بالك، عوامل النصر وعوامل الهزيمة بقى، لماذا هزم المشركون؟ تعالوا نشوف. قد أقبلت بخيلائها، يبقى عندهم كبر وخطرسة وفخرها، وعندها فخر وتعالي، تحادك وتكذب رسولك. فكل من حد الله وكذب النبي هالك لا محالة، خاسر لا محالة، منكسر لا محالة. اللهم فنصرك الذي وعدتني. الآن النبي يدعو ربه، الله أكبر، هذه أسباب النصر، فنصرك الذي وعدتني. اللهم أحنهم الغداة، أحنهم يعني أهلكهم الغداة، اليوم لازم أهلكهم يا رب اليوم، دعاء من رسول الله، وده من الأسباب الدعاء، لا تغفل عن الدعاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، شافوا راكب كده جمل أحمر، قال النبي: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. الله أكبر، وما ينطق عن الهوى، لو سمعوا كلام هذا اللي على الجمل الأحمر عتبة قال لهم نرجع هيرشدوا وينجو، لكن لم يسمعوا لعتبة. وعاد صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يديه قدح يعدل به. القدح يعني الرمح. طبعا هذه الرواية في سندها مقال كما قال العلماء. وكان سواد ابن غزية، أحد الصحابة اسمه سواد ابن غزية، مستنصلا من الصف. يعني إيه مستنصل؟ يعني متقدم شوية كده، صف معتدل هو متقدم يسيرا. فطعن في بطنه بالقدح بالرمح ده، يعني اعتدل، وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فاقدني، عايز اقتص منك، انت أوجعتني بالضربة دي. الله أكبر. فكشف عن بطنه، أي النبي، طيب هو طعم بطنه كده، النبي راح كشف له عن بطنه، لابس رداء مع الإزار، كشف عشان ياخذ حقه من رسول الله، وقال: استقدي، خذ حقك مني. فاعتنقه سواد وقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر مطره، الآن بداية معركة، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له الرسول بخير. شوف شوف فهم الصحابة، جاءوا يبيعون على الموت، دي معركة، يعني أنا خلاص جاي للشهادة، فعايز يكون آخر عهدي بيك إن جسمي يلمس جسمك. يا الله يا الله، رضي الله عنه. طبعا كما ذكرت لكم بعض العلماء يضعفون هذه الرواية سندا. ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة. خلاص أنتوا جاهزين؟ آه. ما تبدأوا القتال حتى أمركم. ودي بقى من ضمن عوامل النصر يا إخوة، القيادة الحكيمة وعدم العجلة، ولكن لابد من السمع والطاعة للقائد والأمير. هكذا يكون النصر، مش كل واحد يشتغل بدماغه ولا بما يراه عقله، لا لا، دي معركة الآن ليها قائد هو رسول الله، فلا تتحركوا حتى يأمر، واضح؟ فلا بد من السمع والطاعة، ولذلك شرعت الصلوات عشان نتعلم ده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بيعلمنا الطاعة، السمع والطاعة. سبحان الله، الأمة العجيبة يا إخوة دي أمة الإسلام، سبحان الله. لو أنت كده قلت لأي دولة مهما أوتيت من تكنولوجيا وعلم، الدول المتقدمة الغربية دي، قل لهم لو عندكم مثلا 1,000,000 شخص ممكن تصفوهم في قد ايه؟ يقول لك 1,000,000، ده محتاجين على الاقل اسبوع عشان نقدر نعدلهم. نقول لهم عندنا في الاسلام بكلمه خلصت، 3,000,000 في الحج بكلمه الله اكبر، كل تصف، سبحان الله، الامام بس الله أكبر، 3,000,000 في لحظة. قول لي بقى فين الدول اللي تقول لك لو عملوا يجمعوا بس 100,000 في قاعة؟ شفت كده مباراة كرة كان فيها 120,000 مثلا، يا لهوي بيبهدلوا الدنيا، تسيطر عليهم ازاي دول؟ لا احنا بنسيطر، احنا الله أكبر كله تمام، ملايين تبقى في صف واحد. الإسلام يعلمنا الانضباط، ديننا ده ما أجمله. فأصدر الأوامر، محدش يتحرك إلا لما أمر، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم، يعني اقتربوا منكم، فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. الله، هذه المعارك يا إخوة وطرق القتال. فالنبي يعلمهم إزاي يقتلوا، إذا اقتربوا منكم ارموهم بإيه؟ بالنبل، واستبقوا نبلكم، خلاص يعني خليكم فيه سرعة في رمي النبال، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ما ترفع السيف حتى يتقدموا منك أو يقتربوا، تبدأ تلتحم معهم بالسيف. ثم رجع إلى عريشه، المكان القيادة اللي أعده له الأنصار، هو وأبو بكر خاصة، أخذ معه الصديق. الله أكبر. وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. عريش يعني الخيمة، فسطاط. مين الحراسة؟ سعد بن معاذ مع كتيبة الأنصار، النبي مع الصديق داخل الخيمة فقط. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم اقطع، اللهم اقطعنا للرحم، وأتانا بما لا نعرفه. يعني بيقول إن محمد جه قطع أرحامنا يعني، وجالنا بدين جديد، فاحنيه الغداء يعني اهلكه، بيدعي على النبي: اللهم أيونا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. ده برضه ما مقتنعين هم على حق. والله أهل الباطل كده يا إخوة، يبقى بيحارب الدين ويعتقد أنه بينصر الدين، ودي مشكلة يا إخوة، فعل الشيطان بقى. فانصره اليوم، وفي ذلك أنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. مش معكم أنتم، مع مين؟ مع المؤمنين. طبعا في الليلة دي يا إخوة، النبي من كثرة دعائه لربه، وطبعا بات ليلته في غالب وقتها ساجدا لله يبكي ويدعو ربه، لدرجة أن الصديق يعني أشفق على النبي لما رأى النبي يجتهد في الدعاء ويرفع يديه، حتى سقط الرداء من خلف ظهر النبي، الصديق يحمل الرداء للنبي. قل يا رسول الله بعد مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك، النصر محقق. يعني النبي طول الليل يا إخوة يدعو، طول الليل ساجد لله، طول الليل يجأر بالدعاء. الآن وصلنا إلى عنوان، بعنوان ساعة الصفر وأول وقود المعركة. ساعة الصفر تحتاج منا إلى وقفة غير تلك الوقفة، لأن المقام يضيق بنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.